Bismillahirrahmanirrahim. Radıyallahu anhum sahih ma Muslim radıyallahu anhu ban fi siyami yawm Ashura qal babu ay yawm yusam fi Ashura. Wa haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddathana Waqi' ibn al-Jarrah an Hajib ibn Umar an al-Hakam ibn al-Araqi qal intaitu ila ibn Abbas radıyallahu anhuma wa huwa mutawassidun ridaahu fi Zamzam. فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو حدثني الحكم بن العرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن الطريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تقدم الكلام في فضل صيام يوم عاشوراء ومنزلته وأنه اليوم العاشر من محرم وفي هذه الأحاديث أيضا يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عزم أن يصوم اليوم التاسع وذلك في آخر سنة من سني عمره الكريم في السنة الحادية عشر صام اليوم العاشر وفي هذا بهذا نعلم أن استمراره على صوم عاشوراء استمر بعد أن فرض صوم رمضان فكان يصومه على سبيل الاستحباب فاستمر يصوم حتى كان السنة الحادية عشر صام اليوم العاشر وقالوا إنه يوم تعظم اليهود والنصارى قال إذا كان العام المقبل صمنا التاسع وقال لئن بقيت إلى قابل وفي إشارة إلى أنه قد لا يبقى إلى العام المقبل لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فكأن ابن عباس فهم من هذا أنه ينقل الصوم من العاشر إلى التاسع وبهذا أفتى ولكن الجمهور العلماء قالوا أن يوم عاشوراء هو نفسه اليوم العاشر وهو المستحب صيامه على ذلك خلف الجمهور السلف والخلف وقال من قال منهم إن أراد نقله إلى التاسع ولكن جاء في رواية عنه لا أصومن التاسع والعاشر فأراد الجمع بين اليومين لماذا؟ للخروج من مشابهة اليهود الذين يقتصرون على اليوم العاشر ويفردون الصوم في اليوم العاشر فأراد أن يصوم يوما قبله قيل لأجل الاحتياط للشهر ولكن هذا ضعيف بالنسبة لمراده أن يخالف اليهود والنصارى كما دلت عليه الرواية إن كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم قال صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم ثم جاءنا أنه يوم تعظمه اليهود والنصارى قال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع يعني مع هذا اليوم فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله في السنة الحادية عشر من الهجرة بل بعد يوم عاشوراء بأيام معدودة رجع من الحجة المباركة في محرم، وأدرك عاشوراء في المدينة المنورة، ثم بقي صفر، وفي ربيع الأول توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فصار الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر، فإن أراد الاقتصار على واحد فالعاشر، لأنه الذي ورد فيه الأحاديث، وأنه يعدل يكفر ذنوب عام وإلى غير ذلك مما ورد في فضل صوم يوم عاشوراء. قرأ.
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال: سألت الربيعة بنت معوذ يعني ابن عفراء عن صوم عاشوراء، قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر، غير أنه قال: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. في هذا إشارة إلى القول بأنه فرض صيام يوم عاشوراء سنة واحدة، وفي تلك السنة بعث إلى الناس أن يصوموا، وأن من أصبح صائما يتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك، يعني احتراما لبقية اليوم، وليس ذلك بصيام. فالجمهور على أنه رمضان وغيره من الفرائض إذا لم يبيت الصيام من الليل لا صيام له، لابد له من تبيت من الليل. وإنما قال أبو حنيفة استدل بهذا أنه يجوز أن في رمضان وغيره أن ينوي في أثناء النهار ولو بعد الفجر، أخذا بهذا الحديث أنه قال من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية اليوم. وقال الجمهور إنما أراد الإمساك بقية النهار احتراما لليوم لا حقيقة صوم، وإنما صوم لمن نوى من الليل، وهكذا صوم الفرائض. إنما النفل يجوز أن ينوى ولو بعد الفجر إذا لم يتناول مفطرا إلى الزوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل من غداء؟ فيقولون له: لا، في أيام غير رمضان. فيقول: إني إذن صائم. إذن فمعنى ينوي الصوم من ذاك الوقت. الغداء اسم لما يتناول قبل الزوال، فما يتناول من الطعام قبل الزوال يقال غداء. إذن فالنية تصح إلى زوال الشمس في النفل، أما في الفرض فلا بد من النية من الليل قبل طلوع الفجر. وقد مر معنا أن من الأفضل أن تجدد بعد السحور بحيث لا يتناول بعد النية مفطرا، وإن كانت لا تنتقض بتناول المفطر على المعتمد والذي عليه الجمهور، ولكن للاحتياط ينبغي أن يجدد النية، ولأجل الاحتياط من عدم النسيان تجدهم في تراتيبهم التي ورثت عن كثير من السلف أو أثرت عن كثير من السلف: بعد صلاة المغرب يذكرونهم، وإذا جاءوا صلاة التراويح يذكرونهم بني، حتى لا ينسى أحدهم النية في ليلة من ليالي رمضان. وينبغي أن يعيدها بعد السحور احتياطا وخروجا من الخلاف. وبهذا علم أن 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 هذا الأمر بالصيام في يوم عاشوراء على حسب الفرض إنما كان عاما واحدا، حتى أنهم أيضا أخذ الصحابة من هذا تعويد الأطفال والصبيان، فكانوا يعودون الأطفال والصبيان على الصوم. ويروى أنه الأطفال الذي كانوا حوالي المسجد الشريف وحوالي في وسط المدينة أمر بهم فجاءوا بهم إلى عنده، فكان ينفث في أفواههم فلا يطلبون الطعام طول النهار. والآخرين قال حوالي المدينة قالوا نصلح لهم لعبة من العهن من الصوف، وإذا جاءوا طلب الطعام شغلناهم وخلناهم يلعبون ويتناسون لما يجي وقت المغرب. وفي هذا التعويد فقط، تعويدهم على الصيام، ولا يلزم ولا يجب قبل البلوغ قطعا، خلافا لمن قال وردوا على من قال إن من أطاق الصوم وجب عليه، وإنما قالوا أن من أطاق الصوم منهم فعلى الولي أن يأمره به لسبع ويضرب على تركه لعشر إذا أطاقه، ولا يلزمه حتى يبلغ، فإذا بلغ صار لازما له. وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم صلواتك على سيد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأوساد كلماتك ولما ذكرك وذكره الذاكرون وطلع ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأوساد كلماتك ولما ذكرك وذكره الذاكرون وبلع ذكرك وذكره
الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. من كتاب بهجة المحافل بغية الأماثل. وفي السنة الثامنة نزلت سورة الروم، وسبب نزولها على ما ذكره المفسرون أنه كان بين فارس والروم قتال، وكان المشركون يحبون ظهور فارس لكونهم وإياهم مين، ولأن الفرس كانوا مجوسا، وكان المسلمون يحبون غلبة الروم لكونهم وإياهم أهل الكتاب، وكانت الروم نصارى. فالتقوا مرة في أدنى الأرض على ما نطق به التنزيل، أي أقرب أرض الشام إلى فارس، وهي أذرعات وكسكر، فغلبت الروم، فحزن المسلمون وفرح الآخرون، وقالوا قد غلب إخواننا إخوانكم، فلئن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فخرج أبو بكر الصديق حينئذ وقال لهم لا تفرحوا، فوالله ليظهرن الروم على فارس. أخبرنا بذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، فما رأه أبي بن خلف في ذلك وراهنه على 10 قلائص من كل واحدة منهما، وجعلوا الأجل 3 سنين ثم أخبر أبو بكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك، فقال له ما هكذا ذكرت لك، إنما البضع من 3 إلى 9. فخرج أبو بكر فلقي أبيا فزايده في الخطر والأجل، وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بذلك، وذلك قبل تحريم القمار. فجعل الخطر 100 قلوص من كل واحد منهما، والأجل 9 سنين. ولما خشي أبي خروج أبي بكر من مكة طالبه بكفيل، فكفل له ابنه عبد الله. وحين أراد أبي الخروج إلى أحد لزمه عبد الله بن أبي بكر فكفل له. فلما رجع من أحد ومات من جراحته التي أصابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بارزه، وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية على رأس 7 سنين من مناحفتهم، وقيل ذلك يوم بدر. فقمر أبو بكر أبيا وأخذ الخطر من ورثته وجاء به إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال له تصدق به
صلى الله عليه وسلم. مما وقع في السنة الثامنة من البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد إرساله بثمان سنين، أن دارت حرب كبيرة عالمية على ما يقولون الآن، الحرب العالمية ما بين الدول الكبيرة، دولة الروم ودولة فارس، فتحاربوا، وكان أهل فارس أهل شرك يعبدون النار، فالمشركين يميلون إليهم لأنهم عبدت أصنام مثلهم عبدت أوثان، وكان أهل الروم نصارى أهل كتاب ويؤمنون باليوم الآخر على العموم ويؤمنون بالأنبياء، فكان المؤمنون يميلون إلى أهل الكتاب وأنهم ما يعبدون الأوثان مثل أولئك المشركين، وإن كان قد حرفوا وبدلوا. فإذا تقع وقعة شديدة في أدنى الأرض، يعني أقصى الشام، بلد اسمها الذرعات التي تقع الآن في منطقة اسمها حوران قريب من درعة، وكسكر أرض من جهة واسط في العراق كسكر، وفي تلك المواطن وقعت المعركة فغلب الروم، انتصر الفرس، انتصرت فارس وهزموا الروم هزيمة شنعة، فرح المشركون وقالوا، أخذوا يقولوا للمسلمين الحين أصحابكم غلبوا، أصحابنا غلبوهم، ونحن إذا بنقاتلكم نغلبكم كما غلب أصحابنا أصحابكم. فكانوا يتبادلون الفرح بينهم المشركين بنتائج هذا الحرب، ويرون أن بذلك نصر لهم للشرك. فأنزل الله على النبي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، البضع ما بين 3 إلى 9 سنوات، بضع سنين. جمر سيدنا بكر وجمع من المشركين فاخرون فرحانين بالنتيجة الحرب، قال لهم سيدنا بكر لا تفرحوا، فوالله لا يظهرن الروم على فارس. ايش العقل حقك هذا؟ فين الروم قد شتتوا فارس تمكنوا؟ قال بيظهرون الروم على فارس، بيغلبون الروم بيغلبون فارس. أخبرنا نبينا بذلك أمي ماري وبي بن خلف، قالوا ما يكون هذا ولا يمكن ولا هكذا، كما هي موازين عند بعض الناس أن هذا قوة ما يمكن تغلب أن هذا قدم شيء من الكل، ما هذا دائما عند الناس هكذا. قالوا أراهن، قال راهن، قال 10 قلائص يعني إبل فتية 10 قلائص إن غلبوا فارس يسلمها لسيدنا أبو بكر، وإن لم يغلبوا وبقوا الروم في هزيمتهم يسلمها أبو بكر لأبي بن خلف. وتراهنوا على ذلك قبل تحريم الرهن في الإسلام، قبل تحريم. رجع إلى عند النبي وأخبره، وجعل الأجل 3 سنين، قال أنا ما أخبرتك كذلك، أنا قلت لك في بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9، ما يحصل في 3، هذا نصيب من 3 إلى 9، فرجع إليه زد في المدة وزد في العدد، زي تقول له فرجع إليه قال له بنزيد في المدة ونزيد في العدد، بدل 10 قال 100 و9 سنين، قال مرحب ولا 9 ولا 90 سنة تقدرون تعملون ولا هكذا كما يتصوروا له. اتفقوا على ذلك. بعدين حس من أبو بكر أنه يمكن يسافر يهاجر، لما بدل المسلمين يهاجرون، قال يا بكر هات كفيل عليك رهن. قال مرحبا ولدي عبد الله، تعال يا عبد الله، إذا أنا غبت أو حصل لي أي شيء وعدت السنوات ولن انتصر الروم على فارس سلم لهذا 100 من المسلمين. واستمروا، مرت سنوات، هاجر صلى الله عليه وسلم وابو بكر هاجر، جاءت بدر وقدها 7 سنين من الموعد حقهم، فجاءت أحد وده 8 باقي سنة واحدة بعدها من المدة، ويخرج أبي بن خلف مساكو عبد الله بن بكر قال معك عليك رهن والدي، باقي المدة معكم الآن 1 وشيء وتخرج انت للحرب وعدت كفيل، قال كفيل وجاب له كفيل وخرج حضر غزوة أحد مع المشركين. بعدها كان عنده فرس يسمع في مكة من بعض الصحابة انه بيجي وقت بيقاتلون المسلمين الكفار، بيقاتلون الكفار بيقاتلون المسلمين، فكان يعلف هذا الفرس حقه كل يوم فرق من الطعام ويقول إني أقوي لأقتلك عليه، يقول للنبي محمد إذا جاء وقت الحرب ذا اللي تقول بأقتلك على هذا الفرس. فكان النبي يعرض عنه، كرر ثاني ثالث مرة، التفت قال بل أنا قاتلك إن شاء الله. بس مرت السنوات وجاءت غزوة أحد، خرج الفرس هذا معه. لما خرج الفرس معه انتهت المعركة، جاء على الفرس قال اين محمد؟ هادو محمد. اقبل فاراد يعترض جماعة من الصحابة، قال ما بتنحوا عنه، بعدوا ناولوني عندكم شيء حربة، ماشي سيف حتى، اعطوه الحربة من العصا شلها وقابله، وذاك بسيفه فرسه الكبير اللي كان يعلفه. لما قابله كان صلى الله عليه وسلم في حلقه بالحربة اللي معه، فلما وصلنا صاح وسقط من على الفرس، وجاءوا المشركين أصحابه يحملونه، يقول الحين إيش الصياح هذا كله عليه، ويضحكون عليه يقولوا له عيب عليك، هذا بخش خفيف بخشك فيه، يقول له بعضهم لو كان في عيني ما بشعر بعيب عليك عيد البكاء. قال لا، لقد قال محمد انه قاتلي، والله ما كذب محمد قط، والله لو بصق علي لقتلني، وهذا طعن لطعني لو كانت على جبل لدكته، كان يقول لهم، واخذ يصيح حتى مات في الطريق. غلبت فارس وقامت الحرب وانتصرت الروم واخذت الارض، وارسل عبد الله بن ابي بكر يقول الى عند يقول هيا ورثت هذا الكفيل حقه اللي ما وسلموا لهم 100 من الإبل، جابها إلى عند النبي، جابها سيدنا أبو بكر لعند النبي قال هذه، قال تصدق بها، خرجها صدق رسوله، أمر تصدق بها. ثم جاء تحريم الرهان وحرمت الرهان بعد ذلك وانتهت. وفيه الآيات الكريمة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، والأمر له من قبل ومن بعد، ولا يحرك العالم دول كبرى ولا دول صغرى، كلهم تحت قهر الرب الجبار جل جلاله وتعالى في علاه، فيفوز من اتصل بالله ويويل من انقطع عن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين آمين. قال الشرح حديث الحسن بن حريث صحيح
الحسين.
حديث الحسين بن حريث صحيح، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وقال دار قطني والبيهقي هذا إسناد متصل صحيح،
وهو حديث خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطب، وقال أمانه صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما. قرأ.
وحديث ابن عمر صحيح، رواه أبو داود والدار قطني والبيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال دار قطني تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وقوله حسين بن حريث هكذا وقع في المهذب، حريث بضم الحاء وهو غلط فاحش صوابه حسين بن الحارث ولا خلاف فيه وهو مشهور في رواية هذا الحديث وفي جميع كتب الحديث وكتب الأسماء حسين بن الحارث. وقوله الجدلي جديلة قيس يعني أنه من بني جديلة قبيلة معروفة من قيس عيلان احترازا من جديلة طي وغيرها. وقد أوضحت حاله وحال قبيلته في تهذيب الأسماء واللغات. وقوله الحارث بن حاطب هو صحابي مشهور وقد أوضحت حاله في التهذيب. وفي سنن النبي داود وغيره أن عبد الله بن عمر وافقه على رواية هذا الحديث وصدقه فيه. وقوله ننسك بضم السين وكسرها لغتان مشهورتان وهو العبادة. ومن قال بالمذهب إنه يثبت الهلال بعدل واحد أجاب عن حديث الحسين بن الحارث بأن النسك هنا عيد الفطر. وكذا ترجم له البيهقي وغيره على ثبوت هلال شوال بعدلين. وأما الأحكام ففي الفصل مسائل.
وعد احتمال يكون أيضا النسك الوقوف بعرفة فيكون لشهادة شهر ذي الحجة فلابد من عدلين. وكذلك هو أمير مكة حدثهم عن مكة فأغلب الظن أن يكون النسك نسك الحج لا نسك نعم اقرأ.
إحداها في الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان ثلاث طرق أصحها وأشهرها وبه قطع المصنف والجمهور في المسألة قولان. أصحهما باتفاق الأصحاب يثبت بعدل
واحد
وهو نصه في القديم ومعظم كتبه في الجديد للأحاديث الصحيحة في ذلك منها ما ذكره المصنف وغير ذلك. والثاني
حديث المصنف ذكر فيه حديث ابن عمر يقول إني ترأيت الهلال فقلت النبي إني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيام أمر بلال أن يؤذن في الناس واحد. والثاني واحد غير جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال قال أتشهد لا إله إلا الله قال نعم وأني رسول الله قال نعم فأمر بلال أن ينادي في الناس فصام وأمر الناس بصيامه. هذه وعدد من الروايات تدل على أنه اكتفى في دخول رمضان بشهادة عدل واحد. والذين قال لابد من اثنين حملوا هذا على أنه قد شهد قبل هذا واحد وأن هذا الذي جاء هو الثاني إلا أنه ما دل عليه نص لي. قرأ.
والثاني وهو نصه في البويطي لا يثبت إلا بعدلين. والطريق الثاني القطع بثبوته بعدل للأحاديث. والثالث حكاه الماوردي الصرخسي إن ثبتت الأحاديث ثبت بعدل وإلا فقولان أحدهما يشترط عدلان كسائر الشهور والثاني يثبت بعدل للاحتياط وهذا الطريق محتمل ولكن الأحاديث قد ثبتت. فالحاصل أن المذهب ثبوته بعدل. قال أصحابنا فإن شرطنا عدلين فلا مدخل للنساء والعبيد في هذه الشهادة ويشترط لفظ الشهادة ويختص بمجلس القاضي ولكنها شهادة حسبة لارتباط لها بالدعوة. وإن اكتفينا بعدل فهل هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة؟ فيه وجهان مشهوران وحكاهما السرخسي قولين. قال الدارمي القائل شهادة هو أبو علي بن أبي هريرة والقائل رواية هو أبو إسحاق المروزي واتفقوا على أن أصحهما أنه شهادة فعلى هذا لا أنه شهادة فعلى هذا لا يقبل فيه العبد والمرأة ونص عليه في الأم. قال القاضي أبو الطيب في المجرد وبهذا قال جميع أصحابنا غير أبي إسحاق.
نعم ولهذا وإن كان المعتمد في المذهب أنه ما يثبت عند القاضي على العموم إلا بالذكر الحر ولكن إذا صادف في شيء من البلدان أو الأوقات أنه رآه جماعة من النساء الثقات أو من المماليك الثقات فينبغي للقاضي أن يمشي على هذا القول ويأمر بصيامه نسأل القوم قابل الأصح عندنا أنه يقبل أنه صار رواية وليس شهادة، فيقبل فيه المرأة ويقبل فيه المماليك وكذلك الصبيان، ولكن على خلاف الصبيان هذا مقابل الأصح، والأصح أنه لا عليهم هم اللي رأوا، ومن صدقهم حتى القاضي نفسه لو صدقهم عليه يصوم، لكن ما يثبت ذلك على العموم إلا بشهادة عدلين ذكرين.
والثاني أنه رواية فيقبل من العبد والمرأة، وفي اشتراط لفظ الشهادة طريقان، أحدهما يشترط قطعا وأصحهما، وبه قال الجمهور فيه وجهان مبنيان على أنه شهادة أم رواية، إن قلنا شهادة شرط وإلا فلا. وأما الصبي وجهان مبنيان على أنه، وأما الصبي المميز الموثوق به فلا يقبل قوله إن شرطنا اثنين أو قلنا شهادة، وهذا لا خلاف فيه، وإن قلنا رواية فطريقان، المذهب وبه قطع الجمهور لا يقبل قطعا، والثاني فيه وجهان بناء على الوجهين المشهورين في قبول روايته إن قبلناها قبل هذا وإلا فلا. وبهذا الطريق قطع إمام الحرمين. وأما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم فيه بلا خلاف، ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة في من نقبله، وأما العدالة الباطنة فإن قلنا يشترط عدلان اشترطت، وإلا فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون قالوا وهما جاريان في رواية المستور، في رواية المستور الحديث، والأصح قبول رواية المستور، وكذا الأصح قبول قوله هنا والصيام به. وبهذا قطع صاحب الإبانة والعدة والمتولي. قال أصحابنا ولا فرق في كل ما ذكرناه بين كون السماء مصحية أو مغيمة. فرع: إذا أخبره من يثق به كزوجته وجاريته وصديقه وغيرهم ممن يثق به ويعتقد صدقه أنه رأى هلال رمضان ولم يذكر ذلك عند القاضي، فقد قطع الطائفة بأنه يلزمه الصوم بقوله ممن صرح بوجوب ذلك على المقول له أبو الفضل بن عبدان والغزالي في اللحية والبغوي وغيرهم. قال إمام الحرمين وصاحب الشامل: وإن قلنا إنه رواية لزم الصوم بقوله. المسألة الثانية: هل يثبت هلال؟
المسألة الثانية: إذا أخبرهم من يثق به كزوجته وجاريته وصديقه وغيرهم من يثق به يعتقد صدقه يا رمضان ولم يذكر ذلك عند القاضي وما ثبت عند القاضي، فهذا هو المعتمد أنه يلزمه كل من صدقه عليه أن يصوم في نفسه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، رضي الله عنكم. فصل: عليك رحمك الله بأداء الصلوات الخمس في أول أوقاتها، وأدها على أحسن الوجوه، وأتمها من إكمال أركانها وشروطها وتجنب مبطلاتها ومفسداتها، وكمل الحضور والخشوع والإخلاص فيها، وأت بسننها وهيئاتها وآدابها، واحذر من الغفلة والعجب والرياء بها. واعلم رحمك الله أن الصلاة عماد الدين، وهي له بمنزلة الرأس من الجسد، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إضاعتها وشدد في تركها، فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وفي رواية: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فيجب على الإنسان الاهتمام بشأنها في نفسه وفي أهله وولده وسائر من رآه متهاونا بها أو مقصرا فيها. ولا تترك الجماعة وإن كنت مريضا أو مسافرا، فإن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، وهي سنة مؤكدة، بل هي فرض كفاية على الذكور المقيمين غير المعذورين، بل قيل فرض عين، وقيل شرط لصحة الصلاة، فكيف يصح التهاون للمسلم بها بعد مع فكيف يصح التهاون للمسلم بها مع هذه الأقوال في بطلان أو نقصان عماد دينه؟ وهل التهاون بها إلا قدح في أصل الإيمان كما ورد عن سيدي ولد عدنان
صلى الله عليه وسلم؟
ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة ويدعو إلى الفلاح فلا يجيبه.
والعياذ بالله. تكلم في هذا الفصل على عظيم شان الصلوات الخمس. قال سيدنا الحداد: أوصيك بالخمس التي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر، واظب عليها في الجماعة دائما، وحافظ عليها في العشاء وفي الفجر. فيقول أداء صلاة خمس أوقاتها على أحسن وجوه من الأركان والشروط: تجنب المبطلات، وكمل الحضور والخشوع والإخلاص فيها. فهذا جهاد لازم لكل مؤمن صادق، أن يكون له في الصلاة اجتهاد في إقامتها على وجهها، وأن يتطلب الحضور والخشوع فيها، ويجهد نفسه على ذلك، وينتبه من ذلك، ويعتني بذلك حتى يغلب عليه الحضور في الصلوات، ومع اتيانه بسننها وهيئاتها ومندوباتها، الأحذار مع ذلك كله أديتها وفي أوقاتها وبشروطها وبأركانها، تجنبت مبطلاتها وحضرت فيها خشعت فيها، خلصت. بعد هذا كله تجنب العجب بها والرياء بها، احذر من الغفلة فيها أو العجب والرياء بها، لا تغفل فيها، كن حاضرا. فإن من أخطر ما يروى من أقوال المفسرين: فويل المصلين هم عن صلاتهم ساهون، أن عن بمعنى في، هذا قول خطير وصعب. الذين هم في صلاتهم ساهون، هذا مصيبة كبيرة، ولكن الذين هم عن صلاتهم ساهون يأخرونها عن وقتها كما فسرها صلى الله عليه وسلم. قال: احذر من الغفلة فيها والعجب والرياء بها، لا ترأي ولا تعجب بها ولا تغفل فيها. فإذا عملت ذلك صلوات أسبوع واحد توصلك إلى مراتب الولاية إذا على هذا الحال. وهي عماد الدين، منزلة الرأس من الجسد، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال: لا يرون الصحابة شيء من أعمال ترك كفر إلا الصلاة، ففيهم جماعة يرون أن مطلق تركها كفر، والآخرون على ما عليه الجمهور أنه إن تركها جحودا كفر، وإن تركها تكاسلا مع مقراره بوجوبها فقد فسق، فهو فاسق غير كافر. وهكذا قال: ولا تترك الجماعة فيها ولو كنت مريضا ومسافر، تفضل صلاة الجماعة سنة مؤكدة، قيل فرض عين، قيل فرض كفاية، وقيل شرط لصحة الصلاة. قال بعد هذه الأقوال كيف مسلم يتساهل بالجماعة يصلي فرض؟ ولم ينقل عن رسول الله ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه صلى فرضا واحدا منفردا قط، أما يصلون إلا في الجماعة. فهكذا يجب على المؤمن أن يحرص على الجماعة. والجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع النداء الله بالصلاة فلم يجب، يسمع الأذان ولا يجي إلى محل الصلاة ولا يحضر الجماعة، هذا من الجفاء الكبير.
الفصل الخامس: التماس ليلة القدر. ليلة القدر ليلة شريفة فضلها الله على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وسميت ليلة القدر إما لشرف قدرها وعلو منزلتها، وإما لأن الأرزاق والأجال من السنة إلى السنة تقدر في تلك الليلة، وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة فيسلمون على المجتهدين. واختلف العلماء هل يسلمون عليهم من تلقاء أنفسهم أو يبلغونهم السلام عن ربهم، وإن ليلة يأتي فيها العيد فيها تسليم رب العالمين عليه لجديره
فجدية قصر أن تكون خيرا من ألف شهر يمكن العبد دي، وإن ليلة يأتي فيها العبد تسليم ربه وإن ليلة يأتي فيها
العبد
يأتي فيها العبد تسليم رب العالمين لجديرة أن تكون خيرا من ألف شهر وبأن يلتمسها الملتمس من سورة.
إذا كان الملائكة يلقون السلام على المؤمنين المجهدين في العبادة ما هم من قبل أنفسهم من عندهم يبلغونهم سلام ربهم يقولون السلام عليكم من الله عبد الله من الله السلام عليكم من الله ملائكة، فهذا بعض المجتهدين هكذا يصلهم السلام من الله على أيدي الملائكة، وبعضهم هم الملائكة يصافحون المسلمين ويسلمون عليهم يدخلون بيوتهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم.
ولذلك التمسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه والصالحون من بعد، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى الأشباع، والظاهر أنها ليلة الحادي والعشرين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها ثم أنسيها، وذكر أنه سجد في صبيحتها في ماء وطين، وصح أن المسجد وقف ليلة الحادي والعشرين ورؤية أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفه، وترجحت ليلة 21 بأنه أخبر أن القمر كان ليلته كشق جفنة، ولا يكون القمر كشق جفنة إلا ليلة السابع ليلة الحادي والعشرين. فمن فضيلة هذه الليلة
وجدت رواية ثانية في نفس العلامة يسجد على ماء وطين كأنه في سنة أخرى، فكان ليلة 23 ما هو ليلة الحادي، في ليلة كانت في سنة كانت ليلة الحادي والعشرين صبت المطر وسجد على ماء وطين صباح، لكن في سنة أخرى في ليلة 23 وسجد على الماء والطين في يوم 23. وهذا يرجح ما قال إمام الأحداث أنها متنقلة.
وعلامة الشق جفنة
أيش
الإعلام بها النبي؟
أي قال؟
أن النبي أخبرهم أن القمر تكون ليلتها كشق جفنة، يعني كنصف قصعة. قال القاضي عياض فيه إشارة لأنها يعني إنما تكون في أواخر الشهر، لأن القمر لا يكون كذلك إلا عند طلوعه أو في أواخر الشهر
في بعض السنين
27، يعني إنه هذا علامة بعض السنين ما هي علامة
بعض السنين. و نعم،
فمن فضيلتي
يكفي.
كان مسلم رضي الله عنكم الدرس 18 سمو الأمنية والمقاصد. الحمد لله رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحسن بلاغ الرسالة وأدال الأمانة وإقام الحجة، ودعا إلى الله على بصيرة فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في جملة ما يجري لهذه المملكة الكبيرة مملكة قلب الإنسان وأعضائه شأن يحل في القلب تنبعث له الأعضاء طواعية في تهقيقه، وذلك هو المراد، والمراد والمقصد والغاية والأمنية إذا سمت وارتقت واعتلت وارتفعت وتهيأت تهيأت هذه الذات للارتقاء والارتفاع والاعتلاء والسمو. آثار التعلق بالمقصد الأعظم. ونحن في مثل ما أشرنا إليه في الدرس السابق من الواقعة العظيمة في غزوة بدر الكبرى نستجلي هذه الحقيقة واضحة جلية في ذلك السمو الذي حل في قلوب القوم في مقاصدهم وأمانيهم، ونأخذ منه كيف يجب أن نسمو بأمانينا ومراداتنا في أنفسنا وأهلنا وأسرنا، ونشاهد أين ضاعت الأمنية والمقاصد منا. إن الذين عرفوا المقصد الأعظم لم يرتضوا أن ينحط مقصدهم لما هو دونه، فتعلقوا بالمقصد الأسماء فسموا لذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ونجد معاني فيما قال المقداد وفيما قال سعد بن معاذ وفيما قال عمير بن الحمام رضي الله عنهم، نجد المعاني واصلة إلى قلوب الناشئة المبتدئين منهم الذين هم في أول الشباب نهو 15 من العمر، فنجد أمثال الغلامين الصغيرين في السن الكبيرين في سمو المقصد وعلو الأمنية يكونان بجانب عبد الرحمن بن عوف وهما معاذ ومعوذ بن عفراء. يقول عبد الرحمن: لما اصطففنا للقتال في الجيش نظرت فإذا عن يميني غلام صغير وعن يساري غلام صغير فكأني لم آمن بمكانهما، فما شعرت إلا بمن على يميني يناديني ويسارني: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. قال: سألتك أن تريني إياه إذا بدا لنا في المعركة. قلت: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: لقد بلغني أنه كان يؤذي رسول الله، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوالي سواده حتى يموت الأعجل منا. فعجبت من إيمانه وقوة عزيمته، وإذا بالثاني يدعوني وسألني نفس السؤال وأجابني بنفس الجواب، فما أحب أن مكانهما رجلين جلدين ضخمين. فانظر إلى سمو المقصد، ليس بينهما وبين أبي جهل مصلحة دنيوية ولا غرض من الأغراض الفانية قط، ولكنها محبة الله ورسوله، العبودية لله، إنقاذ الإنسانية من المجترئين بأنواع الشرور والمعادات التي لا مبرر لها للخير الواضح والحجة القاطئة والنور الساطع، والتأليب على ذلك واستنفاذ الوسع في مضادة الحق والهدى. حيث كان أبو جهل من أئمة الكفر الذين قاتلوا وبدأوا بالقتال وأخرجوا الرسول واستطال ضررهم وشرهم في الأرض.
وفي أثناء المعركة بدا أبو جهل فقال ابن عوف: هذا صاحبكما. فانقضى عليه. قال: فما شبهتهما إلا بصقرين يخران على الفريسة، فضرباه حتى أدخناه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرانه بإزاحة طاغوت من الطواغيت الصادة عن سبيل الحق. فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. فانظر إلى هذه الأمنية عند هذين الغلامين وهما في مقتبل العمر، كيف سرت إلى نفوسهم تلك الهمة وتلك العزيمة من آثار أنوار النبوة، وما سرى في المجتمع من التربية بالمنهج الإلهي الذي يجب أن يؤدي آثاره فينا معشر الذين آمنا وصدقنا وشهدنا أن ما جاء به محمد رسول الله هو الحق. فأين تذهب أماني أبناء الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر منا رجالا أو نساء؟ وفي تلك المعركة من أبناء السابعة عشر أو الثامنة عشر من العمر شهيد عظيم القدر، وهو سيدنا حارثة رضي الله عنه، ذلك الوحيد لأمه الذي لم يكن لأمه ابن غيره. فكان ذلك الأمر في شأن هذا الشاب الصالح يبين لنا الأمنية السامية العالية التي تحملها قلوب أهل الصفاء والطهارة والنقاء والرفعة، وذلك أنه سأل رسول الله أن يطلب الله له الشهادة، فقال: اللهم ارزق حارثة الشهادة في سبيلك. حضر غزوة بدر فكان أحد الأربعة عشر الذين استشهدوا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة جاءت أم حارثة وقالت: يا رسول الله، علمت منزلة ابن حارثة مني وأنه ليس لي ولد غيره، فأين ابن حارثة؟ قال: احتسبيه عند الله، قتل في سبيل الله. قالت: أخبرني أين ابني؟ قال: أقول لك قتل في سبيل الله، فاحتسبيه عند الله. قالت: أقول لك أين ابني؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فسترى ما أصنع. قال: ويحك يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الشاب الطموح الذي كانت غايته قرب الله فهازه، ورضوان الله فناله، والنعيم المقيم الخالد الدائم فملكه، كان أحد أولئك البدريين المخلصين الصادقين الذين كانوا خيار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وامتلأت المعركة بالعجائب المبنية للمقاصد المبينة للمقاصد التي يجب أن تتحقق في قلوب المسلمين، وبذلك يعتلون عن الإشكالات وإهداد المشاكل التي تصدع استقرار الأمة، والتي تذيق الأمة أصنافا من الأتعاب ومرارة من الهوان والذلة عند تحكم الأطماع وإرادة فاني المتاع ونسيان الرجعة. فتتحكم الإرادات بحيادة الفانيات حتى يصل الغي والضلال مغطى أحيانا على صاحبه بصورة أنه دين أو هدى.
والله أعلم. الله يقبلنا وعلم فينا يقول بجر من عمنا بطاف الجميل ورحمنا والمنتقل إلى رحمة الله وجايب مالتانا متمسمين بالرحمة الواسعة وأحياهم ليوم دينهم ضمن نفسك من ارتضى طبنا والماء بمعيدي بالقضاء اختمنا بالحسنى وراض عنا إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. بارك لآل صعب الفاتحة.